When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
بعد الأزمة السورية تحول هذا الصوت من صوت شاطئ لصوت بيذكرنا بسوريا والحرب واللاجئين وبالطفل ألان اللي صورته لساتها مطبوعة بمخيلتنا لحد الآن. ألان كان مثله مثل مليون شخص تاني عم بيحاول يوصل لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بال2015. وجد ألان على شاطئ بتركيا، لكن صورته اتنقلت ما بين القارات وحملناها كلنا على موبايلاتنا وخبيناها بجيوبنا. يمكن نسبة لكتير منا خلصت القصة بنشر الصورة على صفحاتنا على الفيسبوك، بس نسبة لرجل الأعمال نجيب سويرس الموضوع أخذ بعد تاني. بهديك الفترة أعلن الملياردير المصري خطته بشراء جزيرة من اليونان أو من إيطاليا بهدف إنشاء دولة مؤقتة للاجئين السوريين، وكتب على تويتر بأنه رح يسمي الجزيرة ألان. الفكرة أثارت مخيلة الناس اللي بلشوا يتساءلوا إذا رح تكون هاي الدولة مثل الدول الفاشلة اللي عم بيهربوا منها اللاجئين. سويرس أكد لهدول المشككين بأنه على الأقل ما رح يكون في لا داعش ولا الأسد، وطبعاً كان في أشخاص مش مقتنعين بالفكرة من الأساس وطلبوا من سويرس أنه يركز على مآسي مصر قبل ما يصدر تعاطفه لبلاد تانية. بعد بكم سنة من اقتراح هالفكرة أعلن سويرس أنه اليونان رفضت تبيع الجزيرة اللي كان ناوي يشتريها، ولكن يبدو أنه حلمه لا يزال قائم علشان رجع جدد الدعوة بال2019. هالقصة بتخليني أطرح أسئلة كتيرة عن معنى اللجوء والانتماء وعن عالم معتمد على إحسان أصحاب رؤوس الأموال. شو يعني أنه يصيروا اللاجئين تحت رحمة حكومات قمعية وحيتان السوق؟ وهل لازم نختار ما بين داعش والأسد وسويرس ولا في خيارات أخرى؟ وهل منكون منافقين لو تعاطفنا مع ناس عايشين خارج بلدنا أكتر من الناس الموجودين بداخلها؟ إضافة لكل هالتساؤلات بتذكرني هالقصة بثلاث أشخاص قابلتهم خلال عملي على الحلقة الخامسة من بودكاست خرائط اللامكان قبل ثلاث سنين. مثل سويرس هالأشخاص كان عندهم أفكار غير تقليدية، وبما أنه اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حابين نرجع نشارك معكم هاي الحلقة يلي بتطرح نماذج مختلفة لمجابهة العنصرية، وبنفس الوقت تتساءل إن كانت الدول الحديثة اللي تعودنا عليها هي مصدر أساسي لهاي العنصرية. بنترككم مع الحلقة الخامسة من بودكاست خرائط اللامكان لحتى تسمعوا صوت من يوتوبيا.
البلد الجديدة هي مثال بتوري الناس انه ممكن نعيش حياة افضل، ممكن يكون فيها حل للمعاناة اللي بيعانيها اللاجئين والناس بدون جنسية.
ولنا في الخيال حياة، مقولة بحبها كتير لأني محترفة في الهروب من الواقع وبقضي معظم وقتي في عالم افتراضي، ولو كان مجرد فكرة مثالية لعالم الكليشيهات الخالي من الحروب والفقر والمليء بالسعادة والبساطة والأمان. مرات قليلة بتجرأ أسأل نفسي عن إمكانية تحول هالفكرة لحقيقة. بعرف إنه تساؤل ساذج وحتى استنكاري ضمن الظروف الأليمة اللي عم نشهدها، بس بعرف كمان إني مش الوحيدة اللي بتقرب من عالمي الموازي كل ما العالم الواقعي بيخذلني. محمد، سوزن وفيت اللي رح نسمع قصصهم اليوم مصممين على خلق واقع بديل بيقربهم من مدينتهم الفاضلة اللي بيحلموا فيها. كيف؟ عن طريق بناء دول جديدة. معكم تالا العيسى من برنامج خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي. حلقتنا اليوم مختلفة ورح تمتد خارج حدود الوطن العربي. رح نحاول نفهم كيف بناء دول جديدة ممكن يساعد فاقدي الجنسية، وبنفس الوقت رح نناقش أهداف وتطلعات هاي الدول. خليكم معنا لتسمعوا صوت من يوتوبيا. محمد البورنو انولد وعاش في مصر لكنه فاقد للجنسية. قابلت محمد في القاهرة لأعرف أكثر عن سبب حرمانه من الجنسية، والأهم من هيك أسمع حله للمشكلة.
والدي تولد في يافا، كان عندهم بيت في يافا وسكروا الباب وقالوا إن شاء الله لما الحرب تخلص بنرجع، وراح على غزة، قعد في غزة كم سنة، وبعد الأوضاع ما كانتش كويس تقريباً سنة 56 حصل العدوان الثلاثي وإسرائيل احتلت غزة وسيناء، فراحوا على مصر.
إذن والد محمد لاجئ فلسطيني فاقد للجنسية، ورث صفته لأبنائه الأربعة. أما والدته فهي مواطنة أردنية، ولكن قانون الجنسية الأردني بيمنع المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها. بيوصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في مصر حوالي 70,000 شخص، وهم غير مدرجين تحت مظلة المفوضية السامية أو وكالة الغوث، وعشان هيك بتعتمد إقامتهم الشرعية في الدولة على إصدار إقامة لسبب الدراسة أو العمل أو أسباب أخرى. أما للتنقل بيحملوا وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تشترط عدم الغياب عن مصر لمدة بتزيد عن 6 أشهر أو سنة. الإقامة في مصر من دون جنسية جعل محمد يشعر بأنه شخص غريب عن البلد اللي تربى فيها.
غريب إنه الواحد تربى هنا وكبر هنا وبيتكلم اللهجة المصرية، بس الورقة معك حتة ورقة كده بتقول إن أنت مش مصرية. فهو حاجة غريبة جدا. لسه من كام يوم واحد قال لي أنت مصري؟ فأنا قلت له تقصد إيه يعني مصري؟ تقصد إيه؟ راح مطلع لي كده البطاقة بتاعته وقال لي بص جمهورية مصر العربية. قلت له يعني هو المصري هو اللي معاه بطاقة؟ فهو فعلا هو السؤال يعني هو يعني إيه مصري؟ يعني إيه أردني؟ يعني هل هو الشخص اللي بيتولد في مكان ويتربى فيه طول حياته؟ ولا هو الشخص اللي معاه الورقة اللي بتقول إنه هو مصري؟ ولا هو المكان اللي أنت بتحبه أكتر تعيش فيه؟ ولا إيه بالظبط؟
أنت وصلت لأي نتيجة؟ لأي نتيجة؟ يعني هو سؤال مفتوح.
هو أنا كنت بقول للناس بقول يعني ليه تخليني أختار؟ يعني ليه خليني حر كده مصري وفلسطيني وشوية كندي وشوية إنسان ممكن مثلا ما أعرفش فيه شوية مثلا من مكسيك أو كيوبا، يعني ليه لازم أختار؟ ليه؟
بيعتقد محمد إنه مفهوم الجنسية الحالي اللي بلشنا نتبعه من وقت ظهور الدول الحديثة بيناسب كتير من الناس وممكن يكون أكتر حل عملي للوقت الحاضر، ولكن اللي بيزعجه احتكار هذا المفهوم وعدم وجود بدائل أخرى. وبما إنه البدائل مش متوفرة قرر محمد إنه يخلق البديل بنفسه.
فأنا بدي أعمل بلد جديدة كحل.
وبهدف إيجاد أنسب شكل لدولته اتجه محمد لصناعة الأفلام.
فيلم قصتي قصة واحد ما عنده جنسية في أي مكان في العالم بيدور على حلم البلد الجديدة، أنه يعمل بلد جديدة، وبيشوف السبل المختلفة لعمل البلد الجديدة، وفي آخر الفيلم بيلاقي كيف بده يعملها. بشوف أفضل طريقة أنه أنا كواحد ما عندي جنسية أقدر أعيش، مش بس أنا، في 10 مليون شخص حول العالم ما عندهم جنسية. فالفيلم بيحاول يلاقي لهم حل لكل الناس هذه، الناس اللي ما عندها جنسيات.
محمد لسه ما وصل للنموذج المثالي لدولته، ولكن همه الأساسي إنه ما يخلق مشاكل مع الحكومات. يبدو حلم رومانسي أو نوع من الجنون، ولكن يمكن تأسيس دول جديدة من دون التعدي على أي دولة أخرى بفضل المناطق والأراضي حول العالم اللي ما بتخضع لأي سلطة، مثل المياه الدولية أو مناطق النزاع ما بين دولتين مجاورتين. محمد مش الوحيد اللي بيفكر بتأسيس دولة جديدة، في أشخاص قبله حاولوا يؤسسوا دول أو مدن جديدة، وعادة يطلق عليها مسمى مايكرونيشنز أو الدول المجهرية. والمميز بالدولة المجهرية إنها تدعي استقلاليتها، ولكن بالواقع وجودها غير متعارف عليه بشكل رسمي. بشكل عام لا تؤخذ هذه الدول على محمل الجد، وغالباً ما يتم تحجيمها إلا تجارب فردية أو وسائل لإبداء مواقف سياسية أو أيديولوجية. أسئلتي لمحمد كانت كتيرة، ولكن السؤال اللي ضل عالق بذهني من أول معرفة عن مشروعه هو ليش ما حاول يصلح الواقع بدل ما يعيد إنتاج واقع مختلف؟
هو في جمال وقدسية لأنه للبدايات الجديدة، إنه إحنا بنفكر من أول جديد بدون تقييد بالأنظمة الموجودة، وبتدينا يعني الحرية إن إحنا نجرب، حرية التجربة.
حصل محمد وزملائه على جزء كبير من التمويل لإنتاج الفيلم عن طريق التمويل الجماعي على الإنترنت، بحيث ساهم 162 شخص في تجميع ما يقارب 25,000 دولار. في الفيلم اللي لسه ما صدر، بيقدم محمد نماذج لدول جديدة عم تتأسس حول العالم، وبيقابل أصحابها وبيسأل الناس العاديين عن تصورهم لعالم جديد.
كان أهم إشي في الفيلم هو لما كان بيسأل الناس إيش تحب تشوفه في البلد الجديدة، وبدأت الناس عيونها هيك تنور، كل الناس بدأت تحلم، بدي أشوف طيبة، بدي أشوف شبكة من الزحاليق بتوصل بين الناس، بدي أكون رائد فضاء في البلد الجديدة. هيك في ناس بتخزر، ناس بتحكي بجد، وناس بس الفكرة إن الناس بقت عندها حرية إن هي تحكي إيش بدها تشوف، وكأنه الناس شايفين حرية بياخدوها في هذه البلد الافتراضية أكتر من يمكن من الواقع اللي هم عايشين فيه.
من هون ننتقل لسوزن تاركوسكي تمبلهوف، اللي مثل محمد بتعتقد أنه لابد من إيجاد بديل بتيح الفرصة للمواطنين أنه يختاروا الدولة أو الدول اللي بتناسبهم، بدل ما نترك الدولة هي اللي تختار مواطنيها. وصلت سوزن لنموذج قد يكون إحدى الوسائل لتحقيق هدفها، بيت نيشن، الدولة الرقمية.
طب شو يعني دولة رقمية؟ الله يخلي لنا إياك يا جوجل. بيت نيشن، بيت نيشن عبارة عن دولة رقمية تأسست عام 2014. توفر الدولة خدمات قانونية مثل إصدار الوثائق كعقود الزواج وشهادات الميلاد وتوثيقها ومن ثم تخزينها على البلوكتشين، والبلوكتشين هي التقنية الأكثر أماناً على الإنترنت. توفر الدولة خدمات أخرى مثل التأمين والأمن الرقمي وحتى إصدار بطاقة هوية.
مثلكم اعتبرت سوزن إنسانة غير متزنة وبحاجة لعناية حثيثة لإعادة ارتباطها بالواقع، وقررت إنه ما في داعي أعرض تفاصيل مشروعها لأنه وهمي مش مهم ومستفز بتبسيطه للأمور، ولكن الفضول سيطر علي. انولدت سوزن بالسويد لأم فرنسية ولاجئ بولندي عاش بالسويد كطالب لجوء، وبالتالي كان فاقد للجنسية لمدة 10 سنين لغاية ما حصل على الجنسية السويدية.
ما عمري شعرت بالانتماء للسويد أو لأي دولة أخرى، ولا حتى شعرت أنه فرنسا بلدي لمجرد أنه والدتي فرنسية. ليش لازم نخلي المكان اللي مننولد فيه خارج عن إرادتنا يحدد مجرى حياتنا؟ نظري الشكل الحالي للدول الحديثة عبارة عن أبارتايد أو فصل عنصري. المفروض أنه نقدر نعيش في الدول بناء على قناعاتنا، مش بناء على الدين أو العرق أو لون البشرة. ابتديت أفكر باحتمالية الوصول لهذا الحلم، ولكن طبعاً كان حلم يوتوبي.
قررت سوزن أنه أنسب طريقة لتغيير الواقع كان عبر العمل من داخل المؤسسات القائمة، فاشتغلت مع حكومة السويد في عدة بلدان من ضمنها أفغانستان، مصر وليبيا.
خلال عملي قدرت أراقب النظام من الداخل، شفت كيف الدول تتأسس وبتنهار. لما كنت في ليبيا أوائل الثورة كانت الحكومة شبه غائبة، وبالتالي بدأوا الناس يشعروا بالمسؤولية ويمارسوا نوع من الحكم الذاتي، وظهر العديد من المتطوعين اللي بادروا بتجميع القمامة والحراسة وتنظيم المرور. ولكن مع تزايد نفوذ المجلس الوطني زادت الفوضى واحتدت المشاكل بين المجموعات المختلفة اللي صارت تتقاتل لحصول على أكبر حصة من المجلس. من وقتها تأكدت إنه الأناركية فعالة أكثر من الحكم المركزي.
تبلورت فكرة سوزن وأخذت شكل برنامج رقمي اسمه بانجيا، قائم على 3 عناصر أساسية: المنافسة، اللامركزية، والحرية. بانجيا عبارة عن منصة إلكترونية بتوفر للمستخدمين التقنية والأدوات اللازمة لتأسيس دول رقمية، يعني ممكن لأي شخص يأسس دولة. بيت نيشن إحدى الدول اللي رح تكون موجودة على بانجيا لما يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي السنة الجاية.
عشان تأسسي دولتك على بانجيا لازم تقومي أولاً باختيار نوع القانون اللي بدك تتبعيه في الدولة، إذا بدك قانون مدني أو قانون الشريعة، أو حتى بتقدري تخترعي قانونك الخاص. وبعدين تختاري نوع الحكم الإداري اللي بيناسبك، ديمقراطي، ديكتاتوري، ملكي، إلى آخره. وأخيراً تختاري النموذج الاقتصادي، بدك دولتك تكون شيوعية، رأسمالية، أو شو ما بدك.
أما نسبة لقطاع الخدمات، بتقوم كل دولة إما بتوفير خدمات رقمية للمواطنين أو خدمات ملموسة عن طريق التعاقد مع مؤسسات فعلية متواجدة على الأرض، وبالتالي ممكن تكون الدولة إلكترونية وفعلية بنفس الوقت، والمواطن حر يختار الدولة اللي بده إياها، وممكن يتبع لأكثر من دولة.
في وقتنا الحالي من الممكن توفير كتير من الخدمات أونلاين، حتى التعليم. أما الخدمات اللي صعب رقمنتها مثل العلاج الطبي، فممكن الدولة الرقمية تتعاقد مع مؤسسات فعلية، بهاي الحالة مستشفيات لتوفير الخدمة لمواطنيها. على سبيل المثال، تعاقدت بيتنيشن كدولة رقمية مع مؤسسة أكسوسفير التعليمية، بحيث يتم منح خصم خاص لمواطني بيتنيشن اللي حابين يتلقوا التعليم من المؤسسة.
بتعتبر سوزن إنه هاي الطريقة الأنسب لإلغاء الاحتكار الموجود في النظام الحالي، واللي بيفرض على الملايين من الأشخاص المتواجدين ضمن مساحة جغرافية واحدة نوع واحد فقط من الحكم. نسبة لسوزن، منافسة الدول فيما يشبه السوق المفتوح بيوفر مساحات متعددة تتسع لجميع أنواع الحكم، وبالتالي تضمن الحرية الفردية وبتحد من تقاعس المؤسسات الحكومية. إذن عن طريق بانجيا ممكن أسير مواطنة بإستونيا على سبيل المثال من دون عناء الهجرة والغربة أو تعلم اللغة. وبالفعل إستونيا أول دولة بدأت بإصدار إقامة رقمية بتتيح الفرصة لأي شخص في العالم إنه يقدم عليها لاستخدام خدمات الدولة المصرفية وخدمة تسجيل الشركات عن بعد. بغض النظر عن نوايا الدولة أو سلبيات الخدمة، توفير إقامة رقمية رسمية بهذا الشكل دليل على تغيير مفهوم الدول وتدخل التكنولوجيا في تكوينها. بالطبع بيتنيشن غير معترف فيها دولياً إلا من قبل إستونيا، ولكن تعتقد سوزن إنه الشرعية غير مهمة في عالمنا الإلكتروني طالما المرسل والمتلقي متفقين على البنود الأساسية.
اعتراف الدول لا يعنيني، وما بعتقد إنه مهم. فعلى سبيل المثال، بالرغم من إنه البيتكوين العملة الرقمية اللامركزية غير معترف فيها دولياً، ولكنها ناجحة وإلها أتباع كتيرة.
إذن سوزن ما عم بتحاول تأسس دولة واحدة فقط، ولكنها عم بتأسس نظام متكامل بيشمل دول عديدة بناسب الأشخاص المختلفة. أما فيت جاتليغا، آخر شخص رح نسمع قصته اليوم، فطموحه متواضعة وأقرب لواقعنا. هدفه إضافة دولة واحدة فعلية على خريطة العالم. ب 13 نيسان 2015 نصب فيت علم على الأرض الواقعة بين صربيا وكرواتيا، وأعلن تأسيس جمهورية ليبرلاند وعين حاله الرئيس.
الموضوع سهل، بلشنا نبحث عن الأراضي الغير خاضعة لأي سلطة، وكانت أنصب أرض هي اللي لقيناها بأوروبا الواقعة على نهر الدانوب.
الأرض اللي بيطمح فيت إنه يأسس دولته عليها متنازع عليها من قبل كرواتيا وصربيا، وبالتالي غير خاضعة لأي سلطة. وبالرغم من أنه كرواتيا لا تدعي امتلاك الأرض إلا أنها حالياً عم تمنع دخول أي شخص عليها، ولكن فيت بيعتبر أنها مسألة وقت لحد ما تنحل المشاكل مع كرواتيا، وبالتالي مازال قائم على التخطيط للمشروع. فيت مش رافض كل صفات الأنظمة الموجودة حالياً، ولكنه عم بيحاول ينتقي صفات موجودة في أنظمة مختلفة ويجمعها ضمن نظام واحد متكامل. بشكل عام، إحدى أهداف فيت الأساسية إنه يخلق دولة ما بتتحكم بالاقتصاد ودفع الضرائب فيها اختياري.
مش عم نحاول نخلق إشي مختلف تماماً عن الموجود. بشكل عام رح يكون شكل الحكم في ليبرلاند ديمقراطي قريب على حكم الولايات المتحدة، ولكن رح نضيف بعض العناصر من الديمقراطية السويسرية. أما دور الحكومة فرح يكون محدود جداً ومحصور ضمن ثلاث مسؤوليات فقط لا غير: إدارة الأمن والقضاء والدبلوماسي.
للحصول على الجنسية الليبرلندية يجب عليك كطالب التجنس احترام الآخر واحترام الممتلكات الخاصة والمساهمة في تطوير ليبرلاند، إما مالياً أو عن طريق تقديم خدمات مهنية. فمثلاً تم منح الجنسية لمحاميين، مهندسين ومصممين ساهموا في تنمية الفكرة. وطبعاً متوقع مني إني أطبق شعار الدولة عيش وخلي الآخرين يعيشوا. وبما أنه دفع الضرائب رح يكون اختياري، لابد من تقديم بديل بشجع الناس على المساهمة للدولة.
بآمن أنه إذا الناس بيختاروا يكونوا جزء من نظام معين، فلازم يثبتوا استحقاقهم للتمتع بميزات هذا النظام. وبهدف تحفيز سكان ليبرلاند للمساهمة في الدولة، قمنا ببناء نظام جمع النقاط اللي بيقدر المواطنين من خلاله تقييم نسبة مساهمتهم بالدولة على حساباتهم الإلكترونية.
إذن ولد طفل على أرض ليبرلاند بيحصل على الجنسية، ولكن بيكون ناقصها بعض الحقوق مثل التصويت، لأنه استحقاق الحقوق كاملة بيعتمد على مساهمة الفرد للدولة. وطبعاً هذا المعيار إشكالي إلى حد ما، لأنه في كتير أشخاص ممكن يكونوا عاجزين عن المساهمة للدولة كالمرضى على سبيل المثال. حالياً التقديم للجنسية عم بتم عبر الصفحة الإلكترونية للدولة، ووصل عدد المقدمين 450,000. المصريين بشكل النسبة الأكبر منهم، بيوصل عددهم حوالي 90,000 بحسب فت. لحتى أفهم وجهة نظر المقدمين العرب، دخلت على صفحة النقاش العربي الموجودة على موقع الدولة وبلشت أقرأ التعليقات. اللي محتاج يروح بلد زي دي أكيد العملية مش عبارة عن رحلة، الموضوع حياة جديدة، الموضوع بناء، الموضوع فرصة.
سمعنا أقاويل وإشاعات عن الرفض التلقائي للمسلمين والعرب، هاي المعلومة مؤكدة؟
أهو منتظرين الرد. بجد الواحد طفشان، يعني لو الواحد في بلد محترمة كان ماله ومال الهجرة من الأساس.
احنا تكتب علينا الهم، ليبرلاند ايه وبتاع ايه، خد بالك.
ليبرلاند هي بوابة الحياة، لازم نساهم في بنائها وتطويرها مع بعض.
انا خريج هندسة دفعة 2013 وعاوز اسافر، ممكن الاقي شغل هناك؟
محمد وسوزان أوفيت ممكن يكونوا أشخاص غير واقعيين، وممكن تكون مشاريعهم مجرد أفكار أو أوهام مش أكتر. كل هاد مش مهم، المهم إنهم يتجرأوا يتخيلوا عالم أفضل. هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا؟ إذا منعود للجذور اليونانية لكلمة يوتوبيا، منلاقي إنها حرفياً بتعني اللامكان، دلالة على عدم إمكانية الوصول إلى العالم المثالي. ولكن اللغة في تغير دائم، إذن هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا أو لعالم أفضل؟ السؤال بضل مفتوح، ممكن يكون سؤال طفولي أو ساذج، ولكنه مش استنكاري. كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى، من الهندسة الصوتية محمد حجازي، ومن الأداء الصوتي بان برقاوي وسليمان جدعون. تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا صوت من القدس المحتلة.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.